بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الوصية الصغرى، قال: ثم ينبغي له أن يأخذ المال بسخاوة نفس ليبارك له فيه، ولا يأخذ بإشراف وهلع، بل يكون المال عنده بمنزلة الخلاء الذي يحتاج إليه، من غير أن يكون له في القلب مكانة. وهذا لا يصل إليه هذا الأمر إلا من وفقه الله تبارك وتعالى، وإلا فالغالب الأكثر في الناس أنهم يحبون المال حبا جما، وهذه فتنة من الفتن التي فتن بها من فتن، كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وفتنة أمتي المال. فهذه من الفتن، بحيث أن الناظر إلى المال ينبهر به وينظر إلى ذلك المال نظرة إعظام وإجلال، ولربما سعى إلى تحصيل ذلك المال ولو على حساب دينه، إما بفعل بعض ما حرم الله أو بترك بعض ما أوجب الله لأجل أن يحصل المال. ولكن انظر إلى حال العقلاء والعلماء رحمهم الله تعالى وغفر الله لهم، كيف ينظرون إلى المال. فيقول رحمه الله تعالى: ثم ينبغي له أن يأخذ المال بسخاوة نفس، أن تكون نفسه كريمة سخية في البيع والشراء، في الأخذ والعطاء. قال: ليبارك له فيه. وهذا أمر مجرب، أن الإنسان كلما كان سخيا، كلما كان عطاء، كلما كان في بيعه وشرائه سهلا، كلما بارك الله له في ذلك المال. وكما جاء في حديث جابر عند مسلم وغيره: إن الله لا يرضى عن العبد سهلا إذا باع، سهلا إذا اشترى، سهلا إذا أخذ، سهلا إذا أعطى. فهذا حال أهل الإيمان. لذا يقول الشيخ الإسلام رحمه الله: ولا يأخذ بإشراف وهلع، بل يكون المال عنده بمنزلة الخلاء. المال عنده يكون بمنزلة الخلاء الذي يحتاج إليه، من غير أن يكون له في القلب مكانة. أنت إذا احتجت إلى الخلاء لتقضي حاجتك، هل لما سيخرج منك مكان في قلبك؟ الجواب لا، لكنك محتاج إليه. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: ينبغي أن تنظر بهذا المنظار، تحتاج إليه ولكن لا يشغل قلبك، لا ينشغل قلبك به. قال رحمه الله تعالى: والسعي، قال، الذي يحتاج إليه من غير أن يكون له في القلب مكانة. والسعي فيه إذا سعى كإصلاح الخلاء، السعي أي في الرزق، قال: كإصلاح الخلاء، أي كما أنه يحتاج إلى إصلاح مكان لقضاء حاجته، كذلك يسعى لإصلاح شيء يكون به قضاء حاجته من أمور دنياه، من كسب، من مكاسب حلال طيبة، فهذا لا بأس به. قال رحمه الله تعالى: وفي الحديث المرفوع الذي رواه الترمذي وغيره: من أصبح والدنيا همه، من أصبح والدنيا أكبر همه، شتت الله عليه شمله وفرق عليه ضيعته، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن أصبح والآخرة أكبر همه، جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة. وهذا الحديث حسن بمجموع طرقه، هذا الحديث حسن بمجموع طرقه، وقد جاء بإسناد أصح منه من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه كما عند أبي داود وغيره، وهو في الصحيح المسند شيخنا رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت الآخرة همه جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه شتت الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له أو كما قال. فالحاصل هذا البيان من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كذلك بين يدي هذا السؤال المطروح: أي المكاسب أفضل؟ قال: وقال بعض السلف: أنت محتاج إلى الدنيا وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج. نعم، ولا شك ولا ريب، لأن الله جل وعلا يقول: بل تحبون العاجلة. الله جل وعلا قال: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فالآخرة خير وكذلك أبقى. الإنسان يحتاج إلى إصلاح دنياه، التي فيها معاشه، لكن هو إلى إصلاح آخرته أولى وأعظم، لأن فوات الدنيا ليس كفوات الآخرة. الدنيا إذا فاتت فإن العبد إذا تركها لله تبارك وتعالى أبدله الله وعوضه الله خيرا منها، بخلاف ما إذا فاتت عليه الآخرة فبماذا يعوض؟ نسأل الله العفو والعافية. قال رحمه الله تعالى: قال: فإن بدأت بنصيبك من الآخرة. قال: وقال بعض السلف: أنت محتاج إلى الدنيا وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج. فإن بدأت بنصيبك من الآخرة مر على نصيبك من الدنيا فانتظمه انتظاما. ومعنى هذا أن من كان همه الآخرة، كان مقبلا على الله تبارك وتعالى، على طاعة الله جل وعلا، فإن الله جل وعلا ييسر له من أمور الدنيا فوق ما يتصور وفوق ما يظن، والله تبارك وتعالى كريم، والله تبارك وتعالى غني، والله تبارك وتعالى رزاق، والله تبارك وتعالى بيده الملك والخير، فمن تقرب إلى الله جل وعلا أكرمه الله وأعطاه الله جل وعلا فوق ما يظن. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى: عبدي تفرق لعبادتي، أملئ قلبك غنى ويدك رزقا. فهذا كما ذكر أن من سعى في الآخرة انتظم له أمر الدنيا، بخلاف العكس، إذا سعى لأمر الدنيا وترك أمل الآخرة شتت ورأى الفقر بين عينيه وكان حاله لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، في ضيق، في شتات، في نكد وتعب إلى غير ذلك. لذا كان من كلام الأئمة العظيم ما ذكره الإمام الحسن البصري رضي الله عنه ورحمه الله، إذ قال: لو علم بنا الملوك وأبناء الملوك لعلم بما نحن عليه من الخير. ما عند الحسن كان من كبار الزهاد رضي الله عنه ورحمه الله، كان متقللا من الدنيا لكنه كان مقبلا على الله، عالما من علماء الأمة، عابدا من عبادها، زاهدا من زهادها، خيرا من خيريها رضي الله عنه وأرضاه. فهو يقول رحمه الله: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن عليه من الخير لجالدونا عليه بالسيف، أي لحسدونا عليه. لماذا؟ لأن عندهم الأموال وعندهم الدور والقصور، ولكنهم في ضيق ونكد، فقرهم بين عينيهم، في شتات، عندهم المنغصات، عندهم المكدرات، عندهم ما عندهم من الوحشة في قلوبهم بخلاف العلماء بخلاف المقبلين على الله تبارك وتعالى، فإن أنسهم بالله وقربهم من الله جل وعلا أنساهم كل هم وأبعد عنهم كل ضيق، فهم بالله تبارك وتعالى ومع الله تبارك وتعالى محبين لله، معظمين لله، مجلين لله، فهؤلاء في مكانة لا يعلمها إلا الله رب العالمين جل وعلا. قال رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فربنا تبارك وتعالى ما خلقنا لأجل أن ننشغل بالتجارات، أن تكون همنا التجارات، جمع الأموال، ما خلقنا لهذا، وإن كانت مباحة، إن كانت مباحة، إن كانت لا تصد عن ذكر الله تبارك وتعالى، لكن العبد يعلم لماذا خلقه الله، لماذا خلقك الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن خلقك الله لعبادته، فينبغي لك أن تحصل هذا المقصود الذي أراده الله تبارك وتعالى منك، أن تحصل العبادة لله رب العالمين جل وعلا. قال الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الله جل وعلا أمرنا بهذا، بالعبادة، فكان على العقلاء أن يحرصوا غاية الحرص على تحصيل هذا المقصد العظيم، وليعلموا أن الرزق من الله. قال الله جل وعلا: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق. الله جل وعلا هو الرزاق، هو الذي يرزق العباد، هو الذي يرزق عبده، بل يرزق المؤمن والكافر والبر والفاجر، لأن الرزق رزقان، كما يقول علماء رحمهم الله تعالى: رزق عام يرزق به المؤمن والكافر والبر والفاجر، ورزق خاص لأهل الإيمان، وهو رزق الإيمان، ورزق كذلك الثقة بالله والعون الخاص من الله والتوفيق من الله والتسديد من الله، فهو رزق خاص. والأول رزق عام، وهو أمر الآكل والشرب وما يقوم به الإنسان، بل يرزق ربنا تبارك وتعالى الإنس والجن والدواب. قال الله جل وعلا: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. يرزق جميع خلقه جل وعلا برزقه بعطائه جل وعلا من الرزق العام. قال رحمه الله تعالى: فأما تعيين مكسب على مكسب من صناعة أو تجارة أو بناية أو حراثة أو غير ذلك، فهذا يختلف باختلاف الناس، ولا أعلم في ذلك شيئا عاما. وهذا كلام صادر عن عالم مجرب حاذق رحمه الله تعالى، لأن الناس يختلفون في قواهم وكذلك في أمكنتهم، في أزمنتهم، في أحوالهم، في كذلك إمكانياتهم، فيختلف الأمر باختلاف هؤلاء وباختلاف أحوالهم وأزمنتهم وأمكنتهم وما يحتاجه الناس، وما يحتاجه الناس. قال: لكن إذا عنا للإنسان جهة فليستخير الله تعالى فيها الاستخارة المتلقاة عن معلم الخير صلى الله عليه وسلم، فإن فيها من البركة ما لا يحاط به، ثم ما يتيسر له فلا يتكلف غيره إلا أن يكون منه كراهة شرعية، إلا أن يكون منه أي من ذلك العمل كراهة شرعية. ومعنى هذا أن الأعمال من حيث الصناعات التجارات إلى غيرها من الأعمال، يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ما هو الأفضل، يقول بأن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص، وكذلك يختلف كذلك باختلاف ماذا؟ الأمكنة، الأزمنة، الأحوال. فالإنسان يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إذا تعين أو إذا تيسر له أمر ورأى أنه أفضل يستخير الله جل وعلا، وإذا أشكل عليه كذلك ما هو الأفضل فليستخير الله تبارك وتعالى. فإن الله جل وعلا يختار للعبد خير الخيرين وأعظم الأمرين، فالخيرة من الله جل وعلا، وهو أعلم جل وعلا بما يصلح عبده فيهيئه له وما يفسده فيبعده عنه، ولا سيما إذا كانت الاستخارة ناتجة عن قلب متضرع مفتقر محتاج متذلل لربه جل وعلا، محسنا الظن بالله جل وعلا وأن ربه جل وعلا سيختار له الخير، بل سيختار له خير الخيرين وأفضل العملين. فإذا كان كذلك فكما ذكر رحمه الله تعالى يستخير الله تبارك وتعالى، وما هيأه الله جل وعلا له من الأعمال فليعمل به وليتق الله تبارك وتعالى فيه وليستبر عليه، إلا أن يكون فيه إثم أو فيه كراهة فإنه يبتعد عنه وينتقل إلى ماذا؟ إلى غيره، ينتقل إلى غيره من المكاسب الطيبة الحلال، لأن الله جل وعلا لا يرضى من المكاسب ما كان محرما، لأن العبد سيأتيه رزقه، العبد سيأتيه رزقه ولا محالة، فمن طلبه بالحلال أتاه ومن طلبه بالحرام أتاه، لكن الأول يكون حلالا والثاني يكون حراما يحاسب عليه العبد، كما جاء في الحديث حديث أبي برزة وابن مسعود وأنس وغيرهم رضي الله عنهم، والحديث بمجموع طرقه حسن، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، وفي بعض الروايات حتى يسأل عن خمس، عن علمه فيما عمل به، وعن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فيسأله ربه تبارك وتعالى عن الكسب، أمن حلال هو أم من حرام، يسأله ربه تبارك وتعالى يوم القيامة عما كسبه من الرزق، أمن حلال هو أو من حرام. فالأمر ليس بالسهل، فينبغي بل يجب على المسلم الفطن المؤمن التقي أن ينظر في مكاسبه أهي من حلال أم من حرام أم أنها مشتبهة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. حلال واضح، حرام واضح، وبين ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في المشتبه فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. فنسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين.